يقول: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه، ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. تقول الملائكة: اللهم صل عليه، وفي بعض الطرق: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه. ولا يزال أحدكم في صلاة من انتظر الصلاة. ومن طريق أخرى بلفظ: ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، يعني الضرطة. أو هذا الحديث متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتباه، أو قال كاتبه، بكل، يعني الملك الذي يكتب الحسنات، بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات. والقاعد يرعى الصلاة، يعني قاعد في المسجد ينتظر الصلاة، كالقانت. كالقانت، القنوط يطلق في عدة معنى، يطلق على السكوت، يطلق على الدعاء، على الطاعة والتواضع، يطلق على إدامة الحج وإدامة الغزو والقيام في الصلاة، وهو المقصود هنا. والقاعد يرعى الصلاة كالقانت، يعني الشخص الذي يصلي ويطيل الصلاة وقراءة القرآن في الصلاة. ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. طبعا بالنسبة للحديث المتقدم الذي ذكرناه في تضعيف أجر صلاة الجماعة، هذه نقرة وتلك نقرة. حكم صلاة الجماعة موضوع، ومضاعفة الثواب موضوع آخر. يعني الأفضلية لا تنافي الفردية، الفردية بالضبط. أفضلية صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب25 درجة أو 27 درجة لا تعارض بينها وبين أنها فريضة. مش معنى ذلك أنه يباح للإنسان أن يترك الجماعة بدون عذر، فلا منافاة بين الأفضلية وبين الفرضية والوجوب، وسنبين ذلك إن شاء الله في جماعة. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. من توضأ فأسبغ الوضوء، المقصود بإسباغ الوضوء ليس المبالغة في الوضوء، مش مثلا إنسان يعني بدل أن يغسل إلى يعني كعبيه يغسل إلى ركبته، وهذا إسباغ، أو يعني أمر بأن يغسل إلى المرافق فيغسل إلى الكتف، واضح؟ هذا ليس إسباغا. الإسباغ المقصود أن تصل بالمياه إلى الحدود الشرعية التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تزيد قليلا، كأن تشرع في العضد مثلا هنا بعدما تغسل المرفقين، أو فوق الكعب بقليل، لكن أن تبالغ هذا مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإسباغ الوضوء يعني مثل الثوب السابغ، السابغ الذي يغطي الجسم تماما. من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. وهذا رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه فيسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. يعني لو أن إنسانا يعني له حبيب أو قريب سافر عنه وغاب غيابا طويلا ثم أتى إليه، فجأة وجد الأب مثلا ابنه أو أحب الناس إليه فجأة أمامه، يفتح الباب وجده أمامه، فكيف تكون فرحته؟ بلا شك يتبشبش له أهله ويسرون سرورا عظيما، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى كذلك يعني يكون مع المؤمن الذي يأتي إلى المسجد. لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه فيصبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، يعني على الرغم من المكاره، والمكاره هي ما يكره الإنسان ويشق عليه. اسباب الوضوء على المكاره مثلا مثل ايه؟ الشده في البرد، الماء البارد، ما يوجد الا ماء بارد وفي شده البرد قد يعني يضطر الى ان يتوضا به في شده البرد. فاسباغ الوضوء على المكاره رغم وجود هذه المكروهه، هذا المكروه، لكنه يسبغ الوضوء لوجه الله سبحانه وتعالى، فهذا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، اسباغ الوضوء على المكاره. وكثره الخطى الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وهذا رواه مسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح، يعني ذهب إلى المسجد في الغدو أو الرواح، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. النزل هو ما يعد للضيف من الإيه؟ من الإكرام، الطعام وغيره، فهذا هو النزل الذي يقدم للضيف. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح، يعني ذهب للمسجد في وقت الغدو اللي هو صلاة الإيه؟ الفجر، أو راح في العشي، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. ولا بد حينما يعني نذكر كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في فضائل الأعمال، يعني لابد أن نستحضر، يعني أحضر قلبك حينما تسمع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنك تسمع، لا تسمع كلام شخص عادي، هذا مبلغ عن الله، هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لا مجازل ولا ضرب أمثال ولا تقريب الأفهام ولا مجرد ترغيب ولا ترهيب، كلا، بل هي حقيقة يخبرك عنها الصادق المصدوق. فلابد أن تستحضر أن هذا واقع قطعا، لأن الصادق المصدوق عليه السلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما ينطق به هو حقيقة، لابد أن تستحضره. تستحضر أنك إذا توضأت في البيت، أسبغت الوضوء، مشيت إلى المسجد لتصلي صلاة فريضة، تستحضر أنك إذا توضأت في البيت، أسبغت الوضوء، مشيت إلى المسجد لتصلي صلاة فريضة، استحضر تماما وأنت في طريقك إلى المسجد أن الله يتبشبش لك ويصر بمجيئك في بيته تماما كما يصر أهل الغائب بطلعته عليه. استحضر أن مشيك في هذه الخطى أو مشيك هذه الخطى إلى يعني المسجد سيقول إلى أن الله سبحانه وتعالى لك الآن في صلاة الفجر، صلاة العشاء أو غيرها من الصلوات، الآن إذا استوفيت هذه الأفعال المذكورة في الحديث، فأن الله الآن قد أعدت لك نزلا في الجنة كلما غدوت أو رحت إلى المسجد. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يعني لو أن رجلا كريما وعدك بشيء معين، بهبة معينة، هدية، بشيء عظيم يعطيك إياه، فيقول لك هذا شيء واحد مثلا، أصدقائك يقول هذا شيء كثير، معقول يعطيك هذا؟ تقول له: هذا إنسان كريم ما يخلف وعده، وهذا ما يرجع في كلمته، فمن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أوفى بعهده من الله. فاستحضر دائما أن كل هذه الوعود قطعا سيعطيك الله سبحانه وتعالى إياها إذا استوفيت هذه الشروط، لأن الله لا يخلف الميعاد ولا يخلف وعده أبدا. أي نعم، فالكريم يخلف وعيده لكن لا يخلف الوعد، كما يقول الشاعر في حق ابن عم له: وإني إذا وعدته أو أوعدته لمخلف إعادي ومنجز وعيدي. فالكريم يخلف الإعاد، الوعيد اللي هو العذاب من كرمه يعفو عنك، لكن الوعد لابد أن ينجزه. أي نعم. وهنا انظر إلى هذه البشرى العظيمة، استحضرها كلما خرجت إلى المسجد في الظلام. يقول عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين، بشر المشائين، والمشاء صيغة مبالغة من الماشي، فالمراد هنا مدح من يكثر المشي إلى المسجد، من يكثر المشي إلى المساجد، ويطير ذلك عادة له. ولا يصدق هذا الحديث ولا تتحقق هذه البشرى لمن اتفق له المشي مرة أو مرتين، وإنما من يدمن المشي إلى المساجد ويكثر الخطى إلى بيوت الله تبارك وتعالى. والظاهر أن هذا الحديث بالذات في فضيلة صلاتين، صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنهما الصلاتان اللتان تؤديان في غلط، في ظلمة. يقول عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل، كما مشوا في الظلام ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى مع احتمال وجود يعني اي آفة في الطريق تؤذيهم، لكن مع ذلك اصروا على الذهاب الى المساجد. فبشرهم بان يبدلهم الله سبحانه وتعالى هذه الظلمة نورا كاملا يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وعن ابي امامة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا الى صلاة مكتوبة فاجره كاجر الحاج المحرم، ومن خرج الى تسبيح الضحى، يعني خرج كي يصلي صلاة الضحى، لا ينصبه الا اياه فاجره كاجر المعتمر، وصلاة على اثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. صلاة على اثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. اذا استطعت ان تحافظ على هذه العبادة وهي ان تصلي صلاة فريضة، عقد صلاة فريضة بشرط ان لا ترتكب اي نوع من اللغو ما بين هذه الصلاة والتي تليها. اذا حفظت على هذا يكتب لك كتاب في عليين في الجنة. صلاة في اثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وغالبا هذا اللغو يعني لا يحصل ولا يكون احتماله اكثر الا عند مخالطة الناس، كثرة المخالطة او المخالطة نفسها في بعض الاوقات تكون هي سبب وقوع اللغو. اما ان تسمع كلمة لا داعي لها او تتكلم انت بكلام يعني انت في غنى عنه. فلذلك الانسان يحاول ان اذا اراد ان يحقق مثل هذا الحديث يذهب الى المسجد مثلا صلاة المغرب، يدرب نفسه صلي المغرب ويمكث بنية انتظار صلاة العشاء، لانه اذا مكث بنية انتظار صلاة العشاء سيكون مرابطا ويوجر كأنه لا يزال يصلي، ويجتنب محادثة الناس، يقرأ القرآن، يذكر الله سبحانه وتعالى الى ان تأتي الصلاة التي تليها دون ان يرتكب لغوا بينهما، ينال هذا الثواب العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: من خرج من بيته متطهرا الى صلاة مكتوبة فاجره كاجر الحاج المحرم، ومن خرج الى تسبيح الضحى، والنوافل تسمى تسبيحا، لا ينصبه ولا يتعبه الا اياه فاجره كاجر المعتمر، وصلاة على اثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وعنه اي ابي امامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله، ان عاش رزق وكفي، وان مات ادخله الله الجنة. فالله سبحانه وتعالى يضمن لك، يؤمن لك هذا الضمان، ان عشت ترزق وتكفى، تكفى الهم ويبارك لك في الرزق، وان مت يضمن الله لك الجنة. ثلاثة كلهم ضامن على الله، ان عاش رزق وكفي، وان مات ادخله الله الجنة. الاول: من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، فهذا فيه استحباب ان الانسان يسلم على اهله اذا دخل بيته. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج الى المسجد يعني ليصلي فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله يعني في الجهاد فهو ضامن على الله سبحانه وتعالى. وعن سلمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور ان يكرم الزائر، وحق على المزور ان يكرم الزائر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله تبارك وتعالى لا يعجب من الصلاة في الجمع، لا يعجب من الصلاة في الجمع يعني في الجماعة. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الاولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فمن اراد ان يكتب له براءة من النار وبراءة من النفاق فيجتهد في تحقيق هذا الحديث. لكن الحديث فيه شروط. اول هذه الشروط: من صلى، اول شيء ان تكون صلاة، صلاة فريضة يعني. من صلى لله، لله هذا شرط الايه؟ اخلاص النية، لا يكون رياء ولا سمعة، وانما من صلى لله 40 يوما في جماعة، يعني صلي 40 يوما متصلة دون انقطاع في صلاة جماعة، يدرك التكبيرة الاولى، لابد ان يكون حاضرا وقت تكبيرة الاحرام، يحضر تكبيرة الاحرام، كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق. وعن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان شاهد معنى حاضر، بمعنى حاضر. أين؟ قالوا لا. قال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال إن هاتين الصلاتين، يعني صلاة العشاء والصبح، أثقل الصلوات على المنافقين، أثقل الصلوات على المنافقين. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: إنما كانت هاتان الصلاتان أثقل على المنافقين لقوة الداعي إلى ترك حضور الجماعة فيهما وقوة الصارف عن الحضور. يعني الداعي إلى ترك الحضور قوي، والصارف عن الحضور أيضا قوي. نعم، فهي فتنة من الجانبين. يقول: إنما كانت هاتان الصلاتان أثقل على المنافقين لقوة الداعي إلى ترك حضور الجماعة فيهما وقوة الصارف عن الحضور. أما العشاء فلأنها وقت الإيواء إلى البيوت والاجتماع مع الأهل واجتماع ظلمة الليل وطلب الراحة من متاعب السير بالنهار. وأما الصبح فلأنها وقت لذة النوم، فإن كانت في زمن البرد ففي وقت شدته لبعد العهد بالشمس لطول الليل، وإن كانت في زمن الحر فهو وقت البرد والراحة من أثر حر الشمس لبعد العهد بها. فلما قوي الصارف عن الفعل ثقلت على المنافقين. وأما المؤمن الكامل الإيمان فهو عالم بزيادة الأجر لزيادة المشقة، فتكون هذه الأمور داعية له إلى الفعل كما كانت صارفة للمنافقين، فهي تصرف المنافقين عن الحضور، وهي تدفع نفس الأسباب، تدفع المؤمن إلى الحضور لما يرجو من ثواب الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما فيهما، يعني من الأجر والثواب، لأتوهما ولو حبوا. يعني المنافقين لو يعلمون الثواب الذي يترتب على صلاة الفجر والعشاء لأتوا إلى المسجد ولو حبوا، لو انصرف من بيته إلى المسجد حبوا كما يحبو الطفل الرضيع، كما يحبو على يديه وركبتيه، لحرصوا على تحصيل هذا الثواب الكبير إذا كشف لهم عظم هذا الثواب. ولذلك المؤمن يأتي، طبعا لا يأتي حبوا، لكن يأتي اشتياقا لهذا الأجر العظيم، فيكون هذا الأجر داعية له إلى تحصيل، لأنه عنده يقين، عنده يقين من حصول هذا الأجر، ويستحضر أنه فعلا سينال وعد الله سبحانه وتعالى. انظر إلى ذي القرنين، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد، يعني رغما عنه رغم أنفه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. المؤمن لا يطلب ثوابا في الإيه؟ في الدنيا، فله جزاء الحسنى عن الجنة في الآخرة. انظر، في المؤمن قدم ثواب الآخرة، أن هذا هو المحرك والدافع لعمله. وسنقول له من أمرنا يسرا، أما في الدنيا فسنقول له قولا حسنا. فهكذا المؤمن يعني يحركه ويدفع دائما الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب في الأخرة. والصحابة لما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام ما بايعوه على وظائف، ما بايعوه على مناصب، ما بايعوه على دنيا، وإنما بايعوه على الجنة. الجنة، قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. نعم، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب، فإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما في فضيلته لابتدرتموه، يعني لا تسبقتم عليه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. فإذا هذه أحد مرجحات يعني صلوات الجماعة إذا تعددت في الحي التي أنت فيه. هناك مرجحات عديدة، من هذه المرجحات طبعا أن يكون المسجد أقدم، هذا مرجح أن يكون أقدم. من مرجحات أن يكون أكثر عددا، أن يكون المصلون أكثر عددا، فكلما كثر العدد كلما زادت البركة ونزلت الرحمات. فلذلك هنا في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: وكلما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. فأحد المرجحات كثرة عدد المصلين في المسجد. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. يعني الصبح نصف والعشاء نصف، واضح؟ فإذا صلى العشاء في جماعة والصبح في جماعة يجتمع النصفان فكأنه قام الليل كله. وفي لفظ من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب في وفد الرحمن. أي نعم، وهذا في صحيح الترغيب رقم 416. وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، في ذمة الله يعني في أمان الله وفي عهد الله. في بعض الأحاديث فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. ما معنى هذا؟ معنى أن من صلى صلاة الصبح في جماعة في المسجد فهذا في ذمة الله، يعني هذا فهذا في حماية الله، في جوار الله، في جناب الله. إياك أن تؤذي رجلا صلى الصبح في جماعة، هذا معنى الحديث. إياك أن تؤذي رجلا صلى الصبح في جماعة، لماذا؟ أن هذا في حماية الله. فأنت إذا آذيته أو اعتديت عليه أو ظلمته فإن الله سينتقم له منك، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. فهذا في تعظيم حرمة المسلم الذي يصلي الفجر في جماعة. من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، في بعض الحديث فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، يعني أي واحد يؤذي من يصلي الفجر في جماعة فسوف يطلبه الله بأنه نقض عهد الله واعتدى على من هو في حماية الله وفي جوار الله سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب، يعني تأخر من تأخر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس، يعني شاقه وتعبه النفس من شدة جريه وسعيه، قد حصر عن ركبتيه يعني كشف عن ركبتيه، فقال أبشروا أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى، وهم ينتظرون أخرى. هذا الحديث في فضل الرباط، فضل المكث في المسجد بعد انتهاء من صلاة انتظارا للصلاة التاليه. هذا من أعظم الأعمال الصالحة، وأغلب الناس في هذا الزمان بلا شك يعني في غفلة عن هذا الثواب العظيم. انظر إلى انفعال الرسول عليه السلام بهذه البشرة، كيف أتى يبشر أمته على هذه الهيئة. تخيل أنت منظر الرسول عليه السلام، تخيل يعني مشهده عليه الصلاة والسلام وهو يأتي يبشرهم، لأنه كان رؤوفا رحيما بهم عليه الصلاة والسلام. نعم، فجاء مسرعا قد حفزه النفس، يعني كان يلهث من شدة إسراعه في النفس. نعم، قد حصر عن ركبتيه، كشف ركبتيه من شدة احتياجه لأن يكشف حتى يستطيع الجري بسرعة أكثر. فمجرد أن قابل الصحابة الذين تخلفوا، يعني بعد صلاة المغرب الناس انقسموا فريقين، فريق انصرف بعد الصلاة وفريق ظل ماكثا يذكر الله إلى أن تأتي صلاة العشاء. واضح؟ الآن لو نكلم الناس بهذه الحديث يقولون احنا في زمن السرعة العمل عبادة، وهم يقضون الساعات الطوال أمام التلفزيون وأمام المسرحيات وأمام الأفلام ويقرؤون الجرائد، يعني ما يكادون يتركون فيها حرفا، ويقول لك ليه العمل عبادة، ما يعرف العمل عبادة إلا إذا أمرته بذكر الله. واضح؟ أي نعم. فيبشر الصحابة أبشروا أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. وعن أبي بكر ابن سليمان ابن أبي حتمة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقد سليمان ابن أبي حتمة في صلاة الصبح، وأن عمر غدا إلى السوق، يعني لم يحضر صلاة الفجر، وأن عمر غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين المسجد والسوق، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها لم أرى سليمان في الصبح، فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه، إنه بات يصلي وأفرط في السهر يعني فغلبته عيناه حتى تأخر عن صلاة الفجر في جماعة. قال عمر رضي الله عنه: لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. فيعني نكتفي اليوم بهذا القدر في المقدمات المتعلقة ببحث صلاة الجماعة. هناك في الحقيقة كثير جدا من الفوائد إن شاء الله سنجتهد في النأتي عليها جميعا بإذن الله، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى أن ننتفع بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبارك لنا فيه. نحاول أن نجيب بعض الأسئلة. أعاني من حب الشباب ويظهر تحت لحيتي ويسبب لي الكثير من الألم، وذلك لأن هذه الحبوب تمتلئ بالصديد الكثير وأقوم بحلاقتها كي أعالجها، وعندما أترك لحيتي مرة أخرى تعود الحبوب كما كانت من قبل، وتكرر ذلك الوضع أكثر من مرة بل كثيرا، فما حكم حلاقة اللحية بالنسبة لي؟ ما يدرك أن حلق اللحية هو الذي يسبب هذه التقيحات، أن حلق اللحية هو الذي يلوث هذه الجروح. واضح؟ يعني بالعكس أنت تتصور أن حلقها يعالجها. واضح؟ على أي الأحوال إن شاء الله نتعرف بالأخ ونكتب له علاج لحب الشباب بعيدا عن حلق اللحية. لكن عموما لو ابتلي الإنسان، لو ابتلي الإنسان بمرض جلدي مثلا، مرض معين، علاجه في حلق اللحية هذه من الرخص النادرة، يجوز أن يحلق لحيته للتداوي، يحرم حلق اللحية إلا لتداوي كما قال بعض العلماء. واضح؟ ففي حالة التداوي إذا كان لا سبيل للتداوي إلا الحلق هذه حالة خاصة. أي نعم. وبالمرة الحقيقة الشيء يذكر بالشيء، نحن أسرة واحدة يعني لسنا غرباء عن بعض، فلا بأس أن يكون بين وقت وآخر شيء من العتاب على بعض منا. يعني بعض الإخوة أحيانا يكون أخ، ربما حنفترض أن أخ ضعف إيمانه أو ضعف التزامه بالدين أو تعرض لضغوط مثلا وحلق لحيته، فنجد شكاوى من سوء المعاملة، ولا نقول سوء شيء ثاني، مع هذا الأخ، ونفور شديد منه، وبيصل الأمر إلى حد يعني إعانة الشيطان عليه، وبالتالي اعتزاله تمام من مجتمع الإخوة حتى تجنب هذه الأذية، أذية شديدة جدا بلا شك. لنفرض أن على أسوأ الفروض، ما نقول أن على الأخ عنده عذر، يعني كما علمت أن أحد إخواننا عافاه الله سبحانه وتعالى، وقولوا أمين، شفاه الله وعفاه، يعني ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمرض فبدأ شعر لحيته يتساقط، فما بين قائل له نعيما وبين قائل له دخلت الجيش ولا إيه، وما السخرية والاستهزاء، والأخ حسن الخلق صبر وصبر وصبر، الأذى بلغ السيل الزبا، وفي كل مكان يذهب إليه، حتى كاد الأخ يهجر جميع مساجد الإخوة، أي مسجد فيه إخوة يريد أن يتجنبه. لماذا هذه الأذية؟ فالإنسان يكون حسن الخلق، الكلمة الطيبة صدقة، حتى مع الكافر الله سبحانه وتعالى قال وقولوا للناس حسنا، حتى مع فرعون الذي يعني قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، ومع ذلك قال تعالى لموسى وهو يعني أشرق الأنبياء في زمنه عليه السلام، موسى ماذا قال الله له وهارون؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأين الرفق؟ فينبغي يعني مراعاة أداب الإسلام. أخ لك له حرمة، إذا وقع في حفرة أنت توسع الحفرة وتدفنه فيها أم تأخذ بيده ويعني تجذبه إليك وتنقذه؟ الذي يحصل نلاحظ كأنه تواطؤ من كثير جدا من الإخوة، السخرية، الاستهزاء، الإكفهرار في وجهه والتنفير وإعانة الشيطان عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان هذا الرجل الذي يلقب حمارا وكان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، كان يؤتى به قد شرب الخمر، يعني الشيطان يغلبه أحيانا بمعصية شرب الخمر والعياذ بالله، فكان يقيم عليه الحد. ففي إحدى المرات قال واحد من الصحابة بعدما جلد هذا الرجل رضي الله عنه، قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، وقال لا تكون عون الشيطان على أخيك، تنضم للشيطان ضد أخيك. هل جرب واحد من هؤلاء الذي يسخر من أخيه أو يؤذيه أو يقاطعه أو يكفهر في وجهه، هل واحد فقط جرب أن يأخذه على يعني انفراد وينصحه برفق ولين ويذكره لعل عنده عذرا خفي عليه، كما كان حال هذا الأخ الذي ابتلي؟ لعل الله يعني احمد الله أنا عفاك أنت من البلاء، يعني إذا كان الله ابتلاه هو وعفاك فلا تظهر هذه الأذية، فلا تأمن أن يعاقبك الله ويضيفك من نفس هذه الكأس والجزاء من جد العمل. فنرجو الإخوة يراعوا هذه الأداب. بالعكس إذا ضعف الأخ نفر أنا أقول على أسوأ الفرد، ما أقول بقى واحد اضطر نتيجة ضغوط على الرزق على الدراسة أي شيء من سواء آثم أو غير آثم، هذه قضية أخرى، أو مرض ابتلي به إنسان. واضح؟ فهنفترض أسوأ الفرق أن إيمانه ضعف، أن الشيطان يعني أغواه بهذا التقصير، فهل ننحاز إلى الشيطان لابن أخينا، أم أن المؤمن يعني يفيء يقع في الذنب لكنه يفيء سريع الفيء والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى؟ فنرجو التزام هذا الخلق يعني مع الناس، خاصة أن أحيانا ألاحظ يوجد أحيانا في بعض الدروس والله الحمد لله واحد ناس تجي كل أول مرة أو ثاني مرة غير ملتحين. أنا أول ما أرى أخ مش ملتحي يعني زي بيقولوا أضع يدي على قلبي، أقول يا رب استر ما في حد من الإخوة يعني يشتد عليه أو ينفره. والله الحمد الإخوة ملتزمون بذلك إن شاء الله في الغالب، وبفضل الله نلاحظ كثير من الناس هو يوجد في هذا التجمع المبارك يسمع كلام الله وكلام الرسول عليه السلام، بنلاحظ مع الوقت كثير من الإخوة بدون ما يحصل أي حتى ضغط أو إرهاب يحصل أنه يلتزم بالهدي الظاهر كله تلقائيا، لكن يعني خطوة خطوة، لأن الصراع على هؤلاء الناس الآن صراع على أشده، يعني أهل الفساد وأهل الإلحاد والزندقة يحاربون ويصدون الناس عن سبيل الله بكل الطرق كما ترون، حتى فيلم الإرهابي هذا بيصدرون الآن لكل الدول العربية، ما في دولة ترفض غير الأردن، وأصدر وزير الثقافة الأردني بيان يقول أن هذا الذي يسمونه إرهابا هو دين الإسلام نفسه، فكيف تسبون الإسلام؟ والهيئات في الأردن كلها كتبت يعني معترضة على كيف أن يعني مثل هذا طعن في الإسلام نفسه، هذا ليس طعن في الإرهاب. الأردن الوحيد، ولبنان، لبنان كمان لا إله إلا الله، لبنان النصرانية حسب الله ونعمل وكيل. المهم يعني فنحن نفترع مع هؤلاء الناس لإنقاذ، هم بيشدون من ناحية وإحنا المفروض نشدوا من ناحية ثانية، واضح؟ بالمرة أيضا الشيء يذكر بالشيء، يعني أيضا بعض التصرفات يعني هو يعني إخوة قليلين الذين يفعلون هذا، وأحيانا أخوات يعني تصدر تصرفات كثرت الشكاوى في الحقيقة جدا، فإحنا إذا لم نتصارح بهذه الأشياء سنتمادى فيها. نحن كما ذكرنا نحن أسرة واحدة، فالمفروض أن يكون يعني أحدنا للآخر كاليدين تغسل إحداهما الأخرى أو كالمرآة ترى فيها عيبك. فأشياء في الحقيقة أن الإنسان يسمعها ما يكاد يصدقها، آخر ما سمعته والأخت طبعا الذي فعلت هذا التصرف يعني عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتندم، مجرد أخت ما يعني تزوجت، أخت تزوجت واضح رجلا كان قد طلق زوجته، فكتبت جواب خطابات تشتمها وتسخر منها وتقول يا خاطفة الرجال، ألفاظ وكلام سيء جدا، وعمل نسخ من الجواب وراحت وضعته أمام كل أبواب الشقة في العمارة، وراح واحد من النصارى من الأوراق التي وضعها واحد نصراني أخذ الجواب وراح أعطاه لزوج الأخت حتى يوريه انظروا يعني أخلاقكم أيها المسلمون. فهل هذا تصرف؟ هل هذه أخلاق الإسلام؟ فيعني نريد هذه الشكاوى التي تأتي أحيانا من الأخوات وأحيانا من مسجد الفتح هنا، بعض الأخوات يسببنا شكاوى يعني كثيرا لا أفصل فيها الآن يعني، وأنا أعجب يعني إحنا محتاجين حقيقة نراجع أنفسنا في أشياء كثيرة جدا، أشياء كثيرة جدا في تقصير في طلب العلم، تقصير في العبادة، أشياء أنا ما أكاد أصدقها في الحقيقة. يعني أختي تمضغ العلك اللي هو اللبان هذا داخل الصلاة، تنطعها أخت بأن هذا ما صح، تقول لي يا أختي، تقول لها يا أختي داخل الصلاة، تقول لها يا أختي مش حرام، يعني إيه كلام بتقوله ده؟ واضح؟ أو أخت تمشي من آخر المسجد إلى أوله وهي في الصلاة، تفتح الشنطة وتدخل أشياء وتخرج أشياء، كأن هذه أشياء يعني ما عهدناها ما بين الملتزمين، أي التزام هذا؟ فنرجو التخلص من هذه الآفات، ونرجو التزام يعني آداب الإسلام وتحسين صورتنا، لأن هذا لا تظن أننا لا نعاقب عليه، الصد عن سبيل الله بسوء الخلق هذا ذنب. إذا تأملتم الآية في سورة النحل، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. ما معنى الآية؟ ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، لا تستغلوا اسم الله سبحانه وتعالى، واضح، وتحلفوا بالله وأنتم تنوون الخديعة، تنوون استعمال اسم الله في خداع الناس، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم عن الإفساد. فماذا يحصل إذا الإنسان حلف وعاهد ثم غدر أو أخلف أو أساء الخلق؟ فتذل قدم بعد ثبوتها، تكون أنت مذنب في نفسك، وبعدما كنت ثابتا على الطريق زللت عنه، فهذا انحراف في نفسك أنت، فأنت تعاقب على هذا أول عقوبة. وتلوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، إنكم إذا فعلتم هذه الأخلاق فإنكم تتسببون في تشويه صورة الإسلام، وبالتالي الكفار الذين عاهدتوهم مثلا ونقضتم العهود بسبب الحلف وخدعتهم باليمين، هؤلاء سيقول لو كان في دينهم خير لمنعهم من الالتزام بالإسلام، لو كان في دينهم خير لمنعهم من الالتزام بالإسلام. موقف مع مدرب نادي الاتحاد الألماني هذا اللي دعا بوكير، سيو بوكير، كان المشكلة الوحيدة وما استطعت أن أقنعه إنه كل ما نكلمه عن مبادئ الإسلام وفهم الإسلام وندعوه إلى جمال الإسلام وروائع الإسلام يقول فأين هذا فيكم؟ أنتم فيكم الكذب والغش والخداع وكذا وكذا وكذا. تعرفون أنتم الذي فعلوا فيه ولا الحمد لله لا تتبعون هذه الأشياء. الرجل يريدون أن يأتوا به كي يدرب نادي الاتحاد هنا جابوه في الاستاد، فقال هو ده نادي الاتحاد، فالرجل أعجب طبعا بالمبنى وقال لا ده حاجة عظيمة جدا، نادي يستحق، الرجل عالمي ومشهور واضح، وجابوا له جابوا فريق تاني بيلعب يظهر انه كان اشد مهاره من الاتحاد، قالوا هذا هو نادي الاتحاد. فالرجل على هذا الاساس وقع الايه العقد وقبل ان ياتي مدربا لناديه. فالشاهد يعني مثل هذه التصرفات يعني هل ليس لها ابعاد؟ هل لا يعاقبنا الله على ذلك؟ معلش احنا بنستطرد شويه لكن يعني انا اريد ان اقول ان سلوكك هو عنوان لهذا الدين وعنوان الالتزام، فانت شئت ام ابيت ستحاسب على هذا التصرف وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، فلا تصدوا الناس عن سبيل الله. بعض الاخوات يخافوا جدا ان ياتوا للمساجد بعض المساجد مش حول اسماء خوفا من تصرفات الاخوات، فنرجو الاخت التي تمارس هذه الاشياء يعني تمسك عليها لسانها ولا تامر الا بعلم ولا تنهى الا بعلم، ويكفي يعني هذا الان. ايضا من شواهد ذلك في القران قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. سلوكهم بأكل أموال الناس بالباطل يتسبب في صد الناس عن سبيل الله. فكل هذه شواهد على يعني اعتبار حسن الخلق وأهميته، وأنك تراعي تصرفاتك أنها يعني أنت تعطي صورة للدين وصورة الالتزام، فحافظ على يعني هذه الصورة ولا تبوء باسمك واسم هؤلاء الذين تصدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. هل يجوز سفر مجموعة من النساء بغير محرم لكل واحدة منهن؟ مثال ذلك الرحلات التي تتم في الجامعة، فإن جماعة كذا يعملون رحلة للطلبة والطالبات، ولكن هناك سيارة مستقلة للطلبة وأخرى للطالبات، والرحلة لمصر والفيوم، فهل يجوز ذهاب الطالبات مجتمعات في هذا؟ طبعا لا يجوز بلا شك. كيف تسافر المرأة بدون محرم؟ السائق محرم؟ الإخوة محرم؟ هذا لا يجوز طبعا، هذا تهريج. النبي عليه السلام حرم على المرأة، لا يحل المرأة المؤمنة أبدا أن تسافر بدون محرم ابدا، حتى لو كانت امرأة يعني كبيرة في السن. المسألة ان بعض العلماء اجتهد فاجاز سفر المرأة في حج الفريضة في صحبة امنة، في حج الفريضة فقط وليس في اي سفر. فالقاهرة والفيوم مثل هذه البلاد بلا شك هذه مسافة سفر، فلا يجوز ابدا المرأة ان تسافر يعني بدون محرم. انا ارى ان نكتفي بهذا اليوم واقول قولي هذا، استغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.